بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعه. قال عن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصابوا من نسائهم وذراريهم، ثم قال: هم منهم. قال: رواه الجماعة إلا النسائي. وزاد أبو داود: قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال: وعن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال: أخرجه الترمذي هكذا مرسلا. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد. هذا الباب هو أحد أبواب الجهاد، وفيه بيان لمسألة تقع إبان الحرب، حيث يتعرض بعض النساء وبعض الصبيان وربما الشيوخ وربما العباد ممن لا يقاتلون عادة، يتعرضون للجيش أو يتحصن بهم العدو أو يصابون على سبيل الخطأ. ما هو الحكم؟ هذا ما أراد المجد ابن تيمية رحمه الله أن يظهره في هذه الجزئية من أبواب الجهاد. لأن الظاهر والمشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يحذر الجيوش وينبه القادة لئلا يتعرضوا للنساء وللشيوخ وللصبيان. وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا إن شاء الله بعد أن نكمل ما بدأناه في الدرس الماضي من ما يشرع للجيش أن يغير على الكفار في وقته، وما ينبغي لجيوش المسلمين أن يفعلوا إذا وجدوا في البلاد التي يهاجمونها شعارا من شعائر الإسلام. كان يسمع الأذان أو يجد المسجد، فإنهما يدلان على وجود المسلمين، فكيف يتصرف الإمام وكيف يتصرف القائد إذا صادف شيئا من ذلك؟ عرضنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أراد أن يغزو قوما صبحهم، يعني جاء بالليل وتوقف عند مشارف القرى وانتظر حتى يطلع الفجر، فإذا سمع أذانا من داخل القرية التي أو المدينة التي يريد مهاجمتها فإنه يتوقف، يتوقف عن الحرب لأنه يعلم أن في هذه المدينة مسلمين. وهذا الحكم أيضا يقع فيما إذا رأى المسلمون المسجد أو المساجد في المدينة التي يغيرون أو يغيرون عليها، حتى لا يتعرضوا لقتال مسلم وقد نهوا عن قتال المسلمين. لذلك جاءت الأحاديث والآثار بأنه إذا سمع المسلمون النداء أو التكبير مما يدل على خصائص المسلمين فإنهم يتوقفون عن القتال. عرضنا في الدرس الماضي حديث أنس وحديث عصام المزني، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا بعث السرية يقول: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا. الإمام الشوكاني رحمه الله علق على هذين الحديثين بأن حديث عصام قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن غريب، ولم يتكلم على حديث أنس حيث إنه أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. يقول الشوكاني وهو من رواية ابن عصام عن أبيه، وابن عصام قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه عبد الرحمن، قال في التقريب: لا يعرف، يعني إنه مجهول. لا يعرف في أوساط طبقة أهل العلم، حيث لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح. هذا ما يتعلق بحديث عصام المزني رضي الله عنه. ثم قال قوله: وإذا لم يسمع أذانا أغار، قال فيه دليل على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة، والمراد بالدعوة الثانية يعني ما مر بنا من أنه ينبغي للإمام، بل يشرع للإمام إذا أراد أن يقاتل قوما أن يبدأهم بالدعوة إلى الإسلام، فإن أبوا فيطلب منهم الجزية، فإن امتنعوا عندئذ يقاتلهم. لكن هذا الصنيع الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ما كان يدعوهم إلى الإسلام، بل يؤاخذهم بمجرد ما يعلم أنهم لا يقيموا شعائر الدين. وقد مر بنا الخلاف في هذه المسألة، وأن أهل العلم على ثلاثة آراء: قوم يوجبون الدعوة مستدلين بحديث علي رضي الله عنه يوم خيبر، وغيره من الأحاديث التي تحث على الدعوة وتطلب من القائد أن يبدأهم بالدعوة. والمذهب الثاني أنه يجوز الإغارة بدون أن يقدم لهم الدعوة، هكذا على الإطلاق. وعرفنا أن المذهب الثالث وهو الأظهر وهو الذي رجحه أهل العلم أن الأمر فيه تفصيل، فإن كان المقاتلون قد دعوا من قبل وجهت إليهم الدعوة ولم يستجيبوا فللإمام أن يباغتهم، وأما الذين لم توجه إليهم الدعوة فهؤلاء ينبغي للإمام أن يبدأهم بالدعوة قبل الجهاد. ويحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على ذلك، يعني من أنه بلغ الناس الدعوة لكنهم لم يستجيبوا، ولهذا أغار عليهم وباغتهم. قال فيه دليل على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة، ويجمع بينه وبين ما تقدم في باب الدعوة قبل القتال بأن يقال: الدعوة مستحبة لا شرط، هكذا في الفتح. يعني الحافظ ابن حجر جمع بين ذلك بأن هذا مستحب، وإذا كان مستحب لا يلزم الإمام. وقد قدمنا الخلاف في ذلك، وما ذكره الإمام المهدي من أن وجوب تقديم الدعوة مجمع عليه، وهذا هو رأي المذهب الأول. وقدمنا يعني الاعتراض عليه، وهذا معنى قوله والاعتراض عليه، وعرفنا الرأي التفصيلي. فكأن الإمام الشوكاني يقول ارجعوا إلى ذلك. قال: وفي الحديث وفي هذا الحديث والذي بعده، يعني حديث عصام، دليل على جواز الحكم بالدليل، لكونه صلى الله عليه وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الأذان. والمراد بالدليل يعني العلامة والشعار، فإن الإنسان إذا سمع الأذان كان الأذان دليلا على أن هؤلاء مسلمون أو فيهم مسلمون، فعندئذ يكف عن قتالهم. هم لم يصرحوا، يعني لم يقولوا نحن مسلمون، لكن إعلان الأذان فيما بينهم دليل على أن فيهم المسلمين. وهذا الذي يسميه المناطقة بالدليل وبالأمارة. قال: وفي هذا الحديث والذي بعده دليل على جواز الحكم بالدليل، لكونه صلى الله عليه وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الأذان، وفيه الأخذ بالأحوط. يعني وإن يغلب على ظننا أن المسلمين في هذا المكان أقلية، لكن هذه الأمارة تجعلنا نرجح ونحتاط حتى لا يقع المسلمون في القتل أو في الأسر. وقد رأينا أن الله سبحانه وتعالى علمنا في هذا الباب تعليما عمليا، حيث منع المسلمين من دخول مكة من أجل وجود المستضعفين الذين يخشى أن يتعرضوا للقتل، وكذلك القرى والمنازل التي يسمع فيها الأذان ينبغي أن يكف عنها حتى لا يتعرض المسلمون للخطر. قال: وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدماء، لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة. قوله على الفطرة فيه أن التكبير من الأمور المختصة بأهل الإسلام، وأنه يصح الاستدلال به على إسلام أهل قرية سمع منهم ذلك. قوله خرجت من النار هو نحو الأدلة القاضية بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني وهذه الأدلة يقول مطلقة. وهي يعني وإن كانت مطلقة لكنها مقيدة بعدم المانع جمعا بين الأدلة، يعني إن من يقول لا إله إلا الله عاملا بشروطها فاهما معناها ملتزم بما تحققه لا إله إلا الله، هذا الذي يشهد له بالجنة. أما من قال لا إله إلا الله وأطلق وهو مرتكب ما ينقض لا إله إلا الله، فهذا الذي يشير أهل العلم إلى أنه لا تكفيه لا إله إلا الله في دخول الجنة. قال: وللكلام على ذلك موضع آخر، يعني في باب التوحيد. قوله: إذا رأيتم مسجدا، يقول فيه دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله وإن لم يسمع منهم الأذان. ما لم يتبين لنا أن هذا المسجد يعني بني في زمن بعيد وانحسر الإسلام عن تلك البلاد، كما هو الشأن في كثير من بلدان الكفر، حيث أقيمت المساجد يوم أن كان المسلمون لهم الغلبة ولهم السيطرة، وبعد انحسار الإسلام وتراجع أهله وترك تلك البلاد، وبقيت هذه المساجد بمثابة الآثار تعد للزوار وللسائحين، يأتون إليها وينظرون إلى هذه المساجد وكيف بنيت ومتى بنيت. وربما استخدمت هذه المساجد على هيئة متاحف يجمعون فيها الآثار القديمة ونحو ذلك. فهذه المساجد إن كانت على تلك الحال لا شك إنها لا تدل على وجود المسلمين. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأمر سراياه بالاكتفاء بأحد الأمرين، إما وجود مسجد وإما سماع الأذان. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك لأن دين الإسلام كان جديدا، وبناء المساجد في تلك الفترات لا شك أنه بناء محدث يدل على وجود المسلمين، وإن كان بعض المسلمين يتخفى. ولهذا نهينا عن مباغتة أهل تلك المدن التي فيها المساجد، بخلاف هذه الأزمان حيث إن كثير من البلدان التي كان الإسلام فيها وقد انحسر منها بقيت المساجد، وبعضها استخدمت سكنا وبعضها استخدمت وحولت إلى كنائس، وبعضها هجرت حتى تهدمت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجده، وأن يعيد للمسلمين مكانتهم، وأن يعمروا تلك المساجد التي خربت زمنا. ثم قال رحمه الله: باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا. وقوله باب جواز دليل على أن هذا الأمر مباح، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأنه إذا تعذر قتال الكفار إلا من خلال قتل بعض من لا يقاتل فلا بأس، وإن كان الأصل النهي. ولأهل العلم في هذا الموقف رأي، وهو أن الإسلام ينهى عن مبادئ قتال النساء والصبيان والذراري، يعني أن نقصدهم بالقتل زيادة في النكاية والنكال بالكفار، هذا هو المنهي عنه. لكن لو أصيب بعضهم تبعا كأن يتترس بعض الكفار في قتالهم بالنساء وبالأطفال، يعني يجعلونهم كالترس، أي يجعلونهم كالدرع يحتمون بهم، لأنهم يعلمون أن المسلمين لا يقتلون النساء والأطفال والشيوخ، فيعمدون إلى جماعة ومجموعة من الأطفال والنساء والشيوخ يجعلونهم بين الكفار وبين المسلمين ويغتنمون فرصة وجود هؤلاء ليقتلوا المسلمين. فهذا الذي يفعله هؤلاء يبيح لنا أننا نقتلهم على سبيل التبع، وكذا لو اجتمع الكفار في حصن حصنوا بلدهم وأغلقوا أبواب الحصون وأخذوا يقاتلون من وراء الجدر ولا يتميزون عن النساء والأطفال، فلا بأس أن يهاجمهم المسلمون وأن يرموهم بالمنجنيق وغير المنجنيق من الأسلحة المستخدمة في هذه الأزمان، ولو أدى ذلك إلى انهيار هذه الحصون وقتل من فيها من النساء والأطفال، لأن قتالهم واجب، خاصة إذا بدأ المسلمين بالقتال، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وعن الصاب بن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون، ومعنى يبيتون يعني يهاجمون بالليل أو يهاجمون بالصباح فيصاب من نسائهم وذراريهم، يعني يتعرضون للجرح أو للقتل. ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال هم منهم، يعني إن نساء الكفار وذراريهم هم من الكفار، وما داموا محسوبين من الكفار فيجوز لنا أن نقتلهم، لكن على سبيل التبع، إن استطعنا أن نميزهم وأن نفرزهم عن المقاتلين ونقتل المقاتلة فهذا الصنيع لا بد منه، لكن إن لم نتمكن ولم نستطع ولم نجد سبيلا إلى قتال الكفار إلا من خلالهم فلا بأس عندئذ، فهم تبع للمقاتلة. قال الحديث رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثنى من ذلك النسائي. قال وزاد أبو داود، يعني الذي أخرج هذا الحديث، قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وهذا الذي نقله عن الزهري حديث مرسل، لأن الزهري لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وروايته فيها انقطاع، ولذلك تسمى بالمرسل. لكن المراسيل إذا اعتضدت فإنها تصلح للاحتجاج. وقد جاءت أحاديث صريحة في النهي عن قتل النساء والصبيان، يعني ابتداء لا تبعا. قال وعن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، الحديث أخرجه الترمذي هكذا مرسلا، يعني دون أن يذكر الصحابي. والمنجنيق آلة من آلات الحرب تشبه المدافع، يقذف بها على الحصون. وأصل هذه الآلة أن يوتى بحجارة وتجوف هذه الحجارة ويوضع فيها شيء من النفط وتحشى بشيء من القماش أو الأدوات التي يعني يسري فيها الاشتعال، وربما وضع فيها شيء من البارود ثم يرمى بها على الحصون أو على البيوت الكبيرة بحيث تسقط فيها، وإذا اصطدمت الحجارة بشيء صلب اشتعلت فتصيب العدو من جهتين، من جهة القذف والرمي لأنها إذا سقطت على شيء أتلفته، ومن جهة أخرى أنها تشتعل فتحرق ما تصادفه أمامها من أغراض وأشياء وإنسان. الصحابة رضوان الله عليهم استخدموا المنجنيق، وأول معركة استخدم فيها المنجنيق كانت في يوم حنين في غزوة الطائف، ذلك لأن أهل الطائف لما غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم تحصنوا في الحصون وكانوا يرمون ينبلون المسلمين، يعني يرمونهم بالنبل، وربما قذفوا عليهم من الحجارة ونحو ذلك، فأشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقيموا المنجنيق ويلقوا به على هؤلاء الكفار، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان المنجنيق أحد الأسباب التي أدت إلى نصر المسلمين، حيث سلم أهل الحصون حصونهم وبادروا إلى الإسلام. وتطورت النظريات في المنجنيق وتتابع الإضافة والتحديث حتى تحولت هذه الآلة إلى ما يسمى اليوم بالقذائف وبالمدافع ونحوها. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: بيتنا هوازن، ومعنى بيتنا يعني كمنا لهم ليلا، ثم باغتناهم عند الفجر. بيتنا هوازن يعني قبيلة هوازن، وقبيلة هوازن تسكن الطائف، كانت الطائف يسكنها قبيلتان ثقيف وهوازن. يقول: بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني تحت إمارة أبي بكر، حيث ولاه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد والقتال. فخطط رضي الله عنه بأن بيت لهوازن، وفاجأها صبحا قال، وكان أمره، يعني وكان الذي جعله أميرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز تبييت العدو ومباغتتهم في القتال وإن لم يدعوا إلى الإسلام. الحديث رواه الإمام أحمد. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث قائلا: الزيادة التي زادها أبو داود عن الزهري، لأنه قال زاد أبو داود قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، واعتبرنا أن هذه الزيادة حديث مرسل. يقول: الزيادة التي زادها أبو داود عن الزهري أخرجها الإسماعيلي. والإمام الإسماعيلي له كتاب مستخرج على صحيح الإمام البخاري، والاستخراج عند علماء الحديث أن يعمد المؤلف إلى كتاب من كتب الحديث كالصحيح، ويخرج أحاديثه الموجودة بغير سند الكتاب، يعني من طرق أخرى تعضد طرق الكتاب. والغرض من هذا الصنيع هو تعضيد هذا الكتاب وإيجاد روايات أخرى تتابع روايات الكتاب، وهذا يزيد الكتاب درجة. فإن كان الكتاب قد اشترط الصحة ككتاب البخاري ومسلم، والإسماعيلي كما قلت استخرج على البخاري، فإن هذه الزيادات التي ترد يحكم بصحتها. وغرض الإمام الشوكاني رحمه الله من هذا التعليق أن يثبت هذه الرواية وأن يحكم بأنها صحيحة. قال: الزيادة التي زادها أبو داود عن الزهري أخرجها الإسماعيلي من طريق جعفر الفريابي عن علي بن المديني عن سفيان يعني ابن عيينة بلفظ وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال: وأخبرنا ابن كعب ابن مالك، وأخبرني ابن كعب ابن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان. فساق الرواية موصولة. وأخرجه يعني هذا الحديث أو هذه الزيادة أيضا أخرجه ابن حبان مرسلا، أي كرواية أبي داود. قال في الفتح يعني الحافظ ابن حجر: وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب، إلى نسخ حديث الصعب، يعني أنه حكم بأن بأنه الإذن في قتل النساء والصبيان كان في أول الأمر ثم نسخ، لكن كما ذكرنا في بداية الدرس أن الحكم على التفصيل، إن كان قصد قتلهم عن النساء والأطفال ابتداء فهذا هو المنهي عنه، حيث لا مندوحة من قتل الكفار إلا من خلالهم فذلك أمر جائز إن شاء الله. قال: وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب. قال: وحديث ثور بن يزيد أخرجه أيضا أبو داود في المراسيل، يعني في كتاب المراسيل، وأهل العلم مختلفون هل كتاب المراسيل جزء من السنن أو أنه كتاب مستقل، والظاهر والله أعلم أن كتاب المراسيل كتاب مستقل ألفه أبو داود رحمه الله ليبين أن هذه الأحاديث المروية غير متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرجه أو أخرجه أيضا أبو داود في المراسيل من طريق مكحول عنه، يعني عن ثور بن يزيد. وأخرجه أيضا الواقدي في كتابه السيرة. وهنا قد يرد سؤال المشهور عن الإمام الواقدي أن له كتاب اسمه المغازي، وهنا عزا الكلام إلى السيرة، فهل كتاب السيرة هو كتاب المغازي أو غيره؟ لأن بعض أهل العلم عزا بعض الروايات والأخبار إلى الواقدي وأنه في كتاب السيرة، ولم يوجد تلك الآثار التي عزاها لم توجد في كتاب المغازي، وهو يرجح أن كتاب السيرة غير كتاب المغازي. قال: وزعم أن الذي أشار به، يعني الذي أشار برمي المنجنيق، هو مين؟ سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أن له خبرة بصنوف الحرب، فهو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق يوم غزوة الأحزاب، وأشار عليه هنا بصنع المنجنيق في غزوة الطائف، لأن مهاجمة حصون الطائف بالمنجنيق تتناسب مع طبيعة محاربتهم، كما أن حفر الخندق كان من أنجح الأسباب التي أدت إلى نصر المسلمين رضي الله تعالى عنهم. قال: وقد أنكر ذلك يحيى بن أبي كثير، وإنكاره ليس بفادح ليس بقادح، فإن من علم حج على من لم يعلم. يحيى بن أبي كثير أنكر، نفى وغيره أثبت. وأهل العلم يقولون إذا تعارض نفي وإثبات فإننا نقدم رأي المثبت على رأي النافي. لماذا؟ قالوا لأن المثبت عنده زيادة علم على النافي فلذلك نقدم رأيه. قال: وحديث سلمة يعني ابن صخر أو سلمة ابن الأكوع، سلمة ابن الأكوع قال: أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو طرف من الحديث الذي تقدم في باب ترتيب الصفوف. قوله أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل قال: السائل هو الصعب بن جثامة الراوي للحديث، كما يدل على ذلك ما في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أولاد المشركين، أنقتلهم ما هم؟ قال: نعم، يعني إن كان ذلك على سبيل التبع. قوله عن أهل الدار أي المنزل هكذا في البخاري وغيره، ووقع في بعض نسخ مسلم: سئل عن الذراري، والمعنى واحد، لأن الذراري عن النساء والأطفال غالبا ما يكونون فيه في الدور فيعبر عنهم بأهل الدار. ها؟ باب ليه؟ غصب. ما فهمت ما تقول. قال عياض، يعني قال الإمام عياض بن موسى اليحصبي في شرحه على كتاب مسلم، لأن له شرحا على كتاب مسلم، قال: الأول هو الصواب، يعني كلمة أهل الدار. قال: ووجه النووي الثاني، يعني الإمام النووي قبل الرواية الثانية وقال: ما فيش فرق بين الأولى والثانية، فإن أهل الدار هم الذراري. قوله هم منهم أي في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد بإباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية، فإن أصيبوا لاختلاطهم بهم فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. قال: وسيأتي الخلاف في ذلك في الباب الذي بعد هذا. قال: وقد تقدمت الإشارة إليه، يعني إلى الخلاف. قوله: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى آخر الحديث. قال: استدل به من قال إنه لا يجوز قتلهم مطلقا، وسيأتي. قوله: بيتنا هوازن، قال: البيات هو الغارة بالليل، وفي الحديث دليل على أنه يجوز تبييت الكفار. قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم. قال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا، يعني المسألة تتوقف على المصلحة وعلى ما يراه الإمام، فإن رأى أن يبيتهم فعل، وإن رأى أنه يبقيهم إلى النهار فعل، كل ذلك وفق ما يرونه صالحا. ثم قال رحمه الله: باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل. وكأن المجد بن تيمية رحمه الله أراد أن يفصل في هذه المسألة تفصيلا، وأن يجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، حتى يزول الإشكال في هذا الموضوع. قال: باب الكف يعني منع قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني الذي لا يقاتل، منعهم من القتل، ولا ينبغي أن يقتلوا، بل ينبغي للجيش أن يتجنبهم، ذلك لأنهم إن كانوا صبيان فليسوا بمقاتلين، وإن كن نساء فالنساء لا يقاتلون ولا يستطيعن القتل، وإن كانوا رهبانا فالرهبان مشغولون بعباداتهم، والشيخ الفاني لا يقوى على القتال، بل هو يعني في الغالب يكون ضعيفا، وربما كان مريضا وزمنا، ومن كان هذا حاله فإنه لا يقتل. أما إذا كان ممن تصدى للقتال وخرج مع الجيش وأخذ يشير عليهم ويوجههم مشاركا في قتالهم فإنه يقتل. نعم. لا يتعرضون لشيء لأنهم لا يؤسرون، وإنما يتركون ويؤمرون بالدخول في الإسلام، فإن دخلوا فبها، وإن كانوا ممن يضرب عليهم الجزية تضرب عليهم الجزية، فإن امتنعوا عندئذ يقتلون، لكن لا نبدأهم بالقتل من أول بداية الجهاد، القتل بداية المقاتلة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن قتل النساء والصبيان. الحديث رواه الجماعة إلا النسائي. قال: وعن رياح بن ربيع أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة غزاها، وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رياح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها يعني وهم يتعجبون من خلقها، حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على راحلته، فأفرجوا عنها، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ فقال لأحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا. والحديث رواه أحمد وأبو داود. قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحديث رواه أبو داود. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله قاتلوا، اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله، تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع ولا أصحاب الصوامع. قال وعن ابن كعب بن مالك عن عمي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. قال وعن الأسود بن سريع عن الأسود بن سريع وعن الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تقتلوا الذرية في الحرب. قال فقالوا يا رسول الله أوليس هم أولاد أوليس هم أولاد المشركين؟ قال أوليس خياركم أولاد المشركين؟ قال الحديث وما قبله رواهن الإمام أحمد. هذا الباب كما قلت تتم للبيبين من قبله، ساق فيه الإمام المجد بن تيمية رحمه الله أحاديث تؤكد على أنه لا يجوز قتل الصبيان والنساء والشيوخ وأهل الديانات ابتداء، لكن لو قتلوا تبعا فإن ذلك أمر لا بأس به، لكن ما ينبغي للإمام أن يتعمد بقتل الصبيان خصوصا على سبيل النكال وزيادة الانتقام، لأن هؤلاء ليس من شأنهم أن يقاتلوا. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد حدد العلماء هذه الغزوة بأنها كانت في فتح مكة، كانت في فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالدا أن يدخل من أسفل مكة ودخل هو من أعلاها. ولما قاوم بعض أهل مكة المسلمين وناوشوهم قاتلهم خالد بن الوليد وقتل منهم هذه المرأة. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.